الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أصلح بيوت المسلمين وأصلح نساء المسلمين وأصلح بنات المسلمين واحفظ يا ربنا شباب المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 20 في هذه السلسلة، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. تكلمنا فيما مضى عن معنى المفردات في مقدمة هذا الحديث الطيب. المسلم أي المسلم الكامل الذي كمل إسلامه، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يضع لنا ما يصلح المجتمعات، فحسن الخلق يؤدي إلى إصلاح المجتمع. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقلنا ذكر اللسان لأنه أداة القول، واليد لأنها أداة الفعل، وقدم اللسان على اليد لأن خطر اللسان أعم وأشمل من خطر اليد. وقفنا أمام اللسان وآفات اللسان، فذكرنا من الآفات الغيبة والنميمة، السب، اللعن، الشتائم. ثم بدأنا نقف أمام بعض الألفاظ التي يتلفظ بها اللسان وهي تخالف الكتاب والسنة والمسمى بالأمثال الشعبية، فذكرنا في اللقاءات الماضية بعضا منها، وها نحن نواصل ما بدأنا. فمن هذه اللفظات التي تتعارض مع الكتاب والسنة ويتلفظ بها الكثيرون وللأسف من المسلمين في شتى بلدان الإسلام، هذا المثل الذي يقول: إن كان لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي، إن كان لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي. تسمعونه هذا؟ المعنى الثاني عندكم في بلادكم؟ لعلي صوتك عشان أسمع.
دي للكلب اللي يعديك من الواد ما يهمكش في الرائحة بتاعه.
ذيل الكلب اللي عبرك الواد ما يهمكش رائحته. مثلا احنا عندنا في بلادنا بيسموه ان كان لك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي، قول له يا ايه يا سيدي، نعم
بوسه
واقضي حاجتك منه. نعم نفس المعنى، بوسه واقضي حاجتك منه. ماشي، هذا مثل شائع في بعض بلدان المسلمين، ان كان لك حاجه عند الكلب قول له يا سيدي او بوسه واقضي حاجتك منه، بوس الكلب واقضي حاجتك ايه منه. كذلك من الامثال التي تحمل نفس المعنى يقول لك اتمسكن حتى تتمكن، اتمسكن حتى تتمكن. تعالوا نعرض هذه الأمثال على كتاب ربنا وهدي نبينا. أولا معنى هذه الأمثال الذل والاستكانة لغير الله تعالى، وأنا بقول لك كده عقلا، ياللي بتقول إن كان لك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي، اللي يقول للكلب يا سيدي يبقى هو إيه؟ يعني واحد يقول للكلب يا سيدي يبقى هو إيه؟ خنزير مش كلب، يبقى خنزير ديوث لا قيمة له. عندما يذل لمخلوق مثله، والمخلوق ده كمان من صفاته انه كلب، يعني ايه كلب؟ يعني لا منزلة له بين الناس، ربما ان يكون ظالما او مفسدا، ويجي يقول له يا سيدي او بوسه واقضي حاجتك منه، هو نفس المعنى ذل وهوان واستكانة. اتمسكن حتى تتمكن، يعني اعمل خدك مداس لغاية ما تحصل على اللي انت عايزه. هذه أمثال أناس شهوانيين، أناس لا يريدون إلا دناءة الدنيا. فالإسلام دين العزة، دين الكرامة. في بعض معارك المسلمين ضد الفرس، كسر الفرس وكان يسمى رستم، طلب هدنة بينه وبين المسلمين، وطلب حد يفوضه، فأرسلوا له رجلا ممن تربوا في مدرسة النبوة، ممن صنعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان بدويا فقيرا، اسمه ربعي ابن عامر، اسمه ايه؟ ربعي ابن عامر، احفظوا الاسم ده كويس. الموقف ده خلد اسمه، هو صحابي غير معروف، ولكن له موقف يبين انه بملايين الرجال. شوف موقفه مع رستم، ومين رستم؟ كسرى الفرس، امبراطور الفرس، الحشم والخدم والملك والعز والسلطان والثولجان والجند، كسرى بقى. وارسلوا له ربعي بن عامر مفاوضا، يروح يفاوضه. ووصل ربعي بن عامر الى بلاط كسرى، القصر بتاع رستم، وهو يلبس ثيابا بالية قديمة، فقير جاي من البادية، لا هو لابس بدلة ولا جرافطة ولا برنس ولا من النبلاء ولا شايل حقيبة سياسية سمسميت ولا معاه حصانة دولية أبدا، راكب الجواد بتاعه ووصل إلى بلاط قصر. على بوابة القصر الجند وقفوه الحرس، ماذا تريد؟ أنتم من أرسلتم إلي، أنتم من أرسلتم إلي، أنا ربعي بن عامر، طلباني كسراكم للمفاوضة. قالوا إذا أردت أن تدخل على كسرى فلابد أن تترجل وأن تترك سلاحك. لازم ناخد منك السلاح وتمشي على رجليك، تنزل على الأرض تمشي على رجليك. ما قالش بقى ربعي بن عامر لو كان لك حاجة عند الكلب قول له يا سيدي، لا 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 لا، مش ليس هؤلاء. قال: والله لن أنزل عن ظهر جوادي، وسأدخل على كسراكم وأنا على ظهر جوادي، ولن أترك سلاح، بل أدخل وأنا مدجج بالسلاح، فأنتم من أرسلتم إلينا، وإلا أعود من حيث أتيت. رجال عايزيني أدخل جوه، أيوة هادخل وأنا راكب الفرس ومعايا السلاح، وإلا أعود أرجع. قالوا: مهلا انتظر. فدخلوا إلى كسراهم وأخبروه، قال: أذنوا له في الدخول. يدخل عزة رجال، ودخل إلى بلاط كسرى على جواده حيث البسط الممتدة. يقول الرواة: وكان يطعن بحربته على البسط حتى مزقه بالحرب، يطعن في البسط. ووقف أمام كسراهم. طبعا كسرى بقى شاف المشهد ده، البدوي الفقير ده اللي جاي يفاوض. وانا عايز اقول لك كانوا زمان يعلمونا كده، يقولوا لنا العلم مش باللباس، انما العلم بالرجال. ما تبصش للمظهر واللبس، ربما يكون فقيرا لكنه يعلم امه، رجل عنده عقل، ساري وعنده الدنيا كلها، واجهل من بعوضه واجهل من بعوضه. نعم. فنظر كسرى مشمئزا لهذا الذي دخل عليه، وفي غطرسة الملوك قال: من القوم؟ من أنتم؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله من عبادة العباد، أمثالك يعني، إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدالة الإسلام. شوف العزة ده واقف قدام مين؟ كسرى الفرس. نعم، كسرى الفرس ما عادش كده يتلعثم في الكلام ويلخبط ويعرق كده والكلمات تتوه في بقه ويحرص على كل كلمة أحسن ممكن يقول كلمة كده وكده. ده كسرى الفرس. ليس هؤلاء. ما قالش تمسكن، لما تتمكن يعني. ده كسرى يمكن يديك هدية يا أخي، ولا إيه؟ قول كلمتين حلوين والكلام الحلو كتير ومحدش هيسمعك، انت جاي مفاوض. ولكنه جاء باسم الإسلام. نعم، نحن قوم ابتعثنا الله. وشوف حتى في دقة اللفظ يا جماعة، الجماعة الرجال دول ما كانش بيقولوا كلمة كده يا جماعة، ده كلمة تقف معها سنين تشرح فيها. شوف كلمة ابتعثنا، ابتعثنا مشتقة من البعث، والبعث معنى ايه؟ الإحياء بعد الموت. الإحياء بعد إيه؟ يعني كانوا أمواتا في الجاهلية فأحياهم الله ببعثة النبي محمد، أحياهم بالقرآن وبالإسلام. يعني عايز يقول له غير المسلم ميت، يبقى الحياة فين؟ في الإسلام. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة العباد، لأن العبودية لا تكون إلا للواحد الأحد، وانت يا كسرى الناس بيسجدوا لك من دون الله. فاحنا بقى وظيفتنا ورسالتنا نحفظ الناس دول منك ومن شرك، نخرجهم من ظلمك ومن جورك، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان أي من ظلم الأديان إلى عدالة الإسلام. موقف لرجل رباه النبي محمد، كان عزيزا بإسلامه، تعلموا العزة في إسلامهم. عمر الله يرضى عليه، عشان تعرفوا عزة الرجال، لما أرسل الجيوش لبيت المقدس من أجل فتح بيت المقدس، وكان على رأس الجيوش أبو عبيدة بن الجراح الله يرضى عليه أمين الأمة، وحقق نصرا مبينا ووصل لبيت المقدس. فالبطريرك بتاع بيت المقدس نظر إلى أبي عبيدة وقال: لست أنت الموصوف في كتبنا لتتسلم مفاتيح بيت المقدس، ما أقدرش أسلمك المفاتيح، مش أنت الموصوف في الكتب عندنا. الله، يعني موصوف الرجل اللي يستلم المفاتيح؟ أيوه، عمر موصوف في التوراة والإنجيل، صفته وراح يتسلم مفاتيح بيت المقدس موجودة. قالوا: لست أنت. فأبو عبيدة بعت رسالة لعمر في مدينة رسول الله. عمر بدأ يتجهز، هيسافر بنفسه يشوف إيه الوضع. فقبل خروجه قالوا: يا أمير المؤمنين، أعددنا لك ثوبا يليق بهذا الموقف والمشهد. طبعا رايح تتسلم من فتح بيت المقدس، فإحنا عايزين مظهرك أنت أمير أمة. يا جماعة، ثياب سيدنا عمر كان فيه 20 ركعة، وأمير أمة، أنت لو مشيت بالجاكيت بتاعك مقطوع بتتكسف تلبسه، وعمر أمير المؤمنين يلبس ثيابا مرقعة وهو أمير أمة. 20 ركعة في ثوب عمر، فعملوا له ثوب جديد عشان يعني أمام الناس حتى أمام الأعداء، وألحوا على عمر من كثرة الإلحاح، وافقهم عمر ولبس الثوب الجديد وخرج، وبدأ يمشي كده أمطار معدودة، وعاد مسرعا: ائتوني بثوبي القديم، ائتوني بثوبي. ما الذي حدث يا أمير المؤمنين؟ قال: عندما ارتديت هذا الثوب نظرت إلى نفسي فارتفعت نفسي كده، جالها حاجة لاجز بقى، ائتوني بثوبي. شوف الرجال يا جماعة، رجال. وراح خلع الثوب الجديد ودفعه إليهم ولبس ثوبه القديم، وأخذ دبته ومعه غلامه، دبة واحدة، هو أمير أمة. طب يا عمر، خد دبة كمان للغلام، ده أنت أمير المؤمنين، وحد هيقول لك بتعمل إيه دلوقتي؟ شوف مثلا أي حاكم دولة بيمشي في موكب كم سيارة، والسيارة ثمنها قد إيه، ها؟ وغير الموتوسيكلات، ها؟ الموتوسيكلات اللي ماشية قدام، ها؟ ومش بس كده، ده الطريق اللي هيمشي فيه كله بيتقفل في بلاد المسلمين، طبعا بلادنا، البلد كلها يقف حالها عشان الموكب معدي. والله يا جماعة، كان بيبقى شباب عندهم امتحانات ما يروحش الامتحان عشان في موكب معدي، امتحان دراسي في الجامعة، لأن فلان معدي وقف الطريق 6 ساعات كله ما يروحش امتحانه، واللي راح شغله ما يروحش شغله. تعالوا بقى شوفوا عمر عشان يعلم حكام العالم الإسلام، دبة واحدة. نعم، وانقروا ما بيفهموش. فعمر، نعم، عمر خرج بدبة واحدة يا أمير المؤمنين، واقتسم عمر الطريق بينه وبين الغلام. ده كمان عمر هيمشي على رجليه في الطريق؟ أيوه. طب ما يركب الغلام ورا منه؟ لا، إما فين الرفق بالحيوان اللي العالم الغرب الآن بيتشدق به؟ من جاء به؟ الإسلام. الإسلام النبي قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. شوف قطة بسببها امرأة مصلية صائمة قائمة تدخل النار لأنها حبست قطة، القطة من الحبس ماتت. فالنبي يقول لك لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ما سبتهاش تخرج تأكل هي لما ماتت فتدخل فيها إيه؟ النار. الرفق بالحيوان، الإسلام هو الذي أرسى قواعده. وفي الحديث أيضا يحكي النبي قصة رجل كان في أرض فلاة صحراء اشتد به العطش فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال لقد بلغ بهذا الذي بلغ مني. ثم عاد الرجل إلى البئر ونزل فيه وملأ خفه بالماء ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له، سقى كلبا شربة دخل بها الجنة. الرفق بالحيوان جاء به الإسلام. فعمر خد دبة واحدة، طب اركب انت والغلام، مع ان ممكن يركب غلامه. ايوه النبي كان يردف خلفه، يقول لك ايوه ما هو تردف خلفك ان كانت الدبة تتحمل، فان لم تتحمل الدبة فلا تردف خلفك. النبي لما كان يردف أسامة خلفه لان دبة النبي تتحمل، انما عمر رأى ان الدبة لا تتحمل، اذن يقتسم الطريق بينه وبين الغلام. يعني يقتسم الطريق، يعني مثلا كيلو يركب عمر وينزل يمشي ويركب الغلام ويمشي عمر وهكذا حتى يصل إلى بيت المقدس. وبالفعل اقتسم عمر الطريق بينه وبين غلامه، فلما وصل إلى حدود بيت المقدس والجيوش منتظرة وأبو عبيدة منتظر قائد المسلمين، وبعدين أبو عبيدة رأى من بعد عمر يقتسم الطريق مع الغلام، فدعا ربه أن يدخل عمر بيت المقدس راكبا، ما يبقاش ماشي، بيتمنى أن ما يجي عند بيت المقدس يكون الدور على مين؟ على عمر يرك مش الغلام. ويأتي عمر إلى حدود بيت المقدس ويأتي الدور على الغلام أن يرك ويمشي عمر. الله أكبر، ده مش بس كده، ده كمان ينزل عمر يمشي وتستقبله مخاضة من الوحل والطين، فيخلع عمر نعليه ويخوض بقدميه في الوحل والطين أمام المشاهد الإيمانية. شوف الصحابة واقفين وبتركبة المقدس منتظر بيشاهد بينظر اللي جاي ده، وبيخوض في الوحل والطين وثيابه مرقعة وماشي على رجليه والخادم راكب على الدابة. فأبو عبيدة يجري ويروح لعمر، يا أمير المؤمنين أتخوض بقدميك في الطين يا عمر؟ قال يا أبو عبيدة لو غيرك قالها لأوجعته ضربا. المشكلة أنت أمين الأمة، النبي قال لكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح، أنا ما أقدرش أعمل معك حاجة، لو غيرك قال الكلام ده ده أنا كنت ضربته بالجلدة بتاعتي لأوجعته ضربا. يا أبو عبيدة شوف بقى بيصحح المفاهيم، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. أنت بتلومني عشان بمشي في الوحل من أجل الإسلام، بمشي على قدمي من أجل الدين، بتلومني؟ ده رفع علي وعزة أن أنا أخدم ديني. مفهوم الدرس يا جماعة؟ مفهوم الدرس؟ خدمتك للإسلام عز ليك، تكريم ليك، ربنا بيرفعك انه قيد لك عمل صالح تعمله. ويصل عمر الى بيت المقدس البطريرك عمال يتفرج كده بمجرد النظر إلى عمر، قال أنت، أنت الموصوف في كتبنا، أنت اللي مكتوب عندنا كده هيدخل بيت المقدس، يمشي على قدميه ويركب غلامه على الدابة، يلبس ثوبا قديما مرقعا، يخوض بقدميه في الوحل، هذا هو من يتسلم مفاتيح بيت المقدس. عزة الإسلام يا جماعة، رجال، رجال أعزهم الإسلام. مش تقول لي إن كان لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي سيدك، طب سيدك كلب هنعمل لك إيه؟ خليك سيدك أنت كلب هنعمل لك إيه؟ سيدك كلب، أنت اللي وافقت على الذل والإهانة وتمسكين، لما تتمك اجعل خدك مداس يعني لمن هب ودب. هذه الأمثال باطلة باطلة باطلة، فيها مذلة، فيها دناءة، فيها إهانة، والمسلم لا يذل إلا لواحد، هو الواحد جل وعلا، فذلك للواحد عز لك. فعندما تخضع لربك وتضع الجبهة على التراب لعظمته، هذا منتهى التكريم لك، فأنت عزيز. أما أن تذل لمخلوق مثلك فهذا هو الخضوع المذموم الذي يقود إلى الضلال. إذن هذه الأمثال المذكورة آفة ينبغي أن نتنزه عنها، وأن ننزه عنها الألسن. إن كان لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي، لا قل له يا كلب، ما تقولوش يا سيدي، ما تقولش للكلب يا سيدي. وكانوا يحكوا كده من قصص الصالحين، يقول لك كان في أمير ظالم، والأمير ده كان شكله دميم، ما هوش حلو يعني، فكان كل اللي يعدي عليه ويسلم عليه ويقول له سلام عليكم يا أمير يا حلو يدي له 100 درهم مكافأة. ما في ناس كده يحبوا النفاق، كل ما تنافقوا يدي لك. المهم كان في واحد رجل صالح في البلدة دي، وكان فقيرا فقرا شديدا، مش لاقي حتى لقمة العيش، فرحوا له قالوا طب انت حالك كده تعبان، ما تعدي في يوم على الأمير تقول له سلام عليكم يا أمير يا حلو هيديك 100 درهم والعمليات تبقاش مش معاك، وده مضطر يعني. فتحت وطأة الحاجة قال روح أسلم، فعد كده وبصله وقاعد لا وحش قوي، فقال له ايه سلام عليكم يا أمير يا وحش والرزق على الله. فنادى أهله قال له أنت الصادق الوحيد، وراح مديله الضعف. عايز يقول لك الصدق منجاة والكذب مهلكة. اوعى تنافق، اوعى تداهن، اوعى تستكين لحد، أنت مسلم عزيز بإسلامك. عندما تحترم أنت دينك وتحترم نفسك من أجل دينك يحترمك الناس. والله إن أهنت نفسك زعما منك أن هذا لمصلحة الدين، فإن هذه المسكنة والمذلة ستكون عليك مضرة وعلى دينك مضرة. ولكن إن كنت مسلما بحق احترمك الناس، احترمك الغير. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، وأعز الإسلام بنا، وأعز الإسلام بنا. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم اجعلنا من المتشبهين بالرجال الذين ربهم النبي الأمين، اللهم اجعلنا من المتشبهين بالرجال الذين صنعهم النبي الأمين. اللهم ألحقنا بصحابة نبينا في الفردوس الأعلى، واجمعنا بحبيبنا محمد في الفردوس الأعلى، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.